الحمد لله خالق الأكوان وبارئ الإنسان ومنزل القرآن، ثم الصلاة والسلام على حبيب القلب وأنس الروح، من جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اصبر على ما أصابك، فالطريق الذي تسلكه ليس ورديا بل هو شائك، لكن آخره حصاد زرع وبرد عيش. لابد من تلك الابتلاءات ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. اصبر على ما أصابك، قالها لقمان لابنه وهو يوصيه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وكأن من سعى لتحقيق مراد الله منه في هذه الحياة لابد أن يصيبه شيء، ولكن ليصبر عليه. الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي باختصار رسالة الإنسان في هذه الدنيا، التي تتمحور حول أمرين هما عبادة الله والإصلاح في الأرض. ومن سعى إلى تجسيد هذه الرسالة في واقعه فليعلم أنه سيبتلى ويمتحن ويختبره الله جل جلاله، ولكن ليصبر على ما أصابه. قالها ورقة بن نوفل من قبل للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك عندما جاءت به إليه خديجة رضي الله عنها بعد لقائه الأول بجبريل عليه السلام في غار حراء، فقال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني أكون فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. لنتوقف قليلا عند قول ورقة: ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هل حقا يصل الأمر إلى العداء والحقد والكراهية؟ ولا شك أنكم تعلمون ما للعداوة من تبعات. ثم إن ورقة رضي الله عنه أخبره بذلك على وجه الإطلاق، بمعنى: يا محمد، كل من سبقك من الأنبياء عودوا لأنهم يبلغون عن الله، لا لشيء في أخلاقهم ولا لجرم ارتكبوه حاشاهم من ذلك، ولا لظلم أشاعوه بين الناس، ولكن لأنهم رفعوا راية التعبد لله والإصلاح في الأرض، وهذا مما يغيظ الشيطان ويزيد من حنقه وحقده عليهم وعلى من تبعهم. ذلك أن لديه رسالة في هذه الحياة قالها من قبل بين يدي الله عز وجل وهو يتوعد المؤمنين، فقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن فالصراع بين الحق والباطل وبين الإصلاح والإفساد صراع أزلي بين جند الله وجند الشيطان من الثقلين الإنس والجن. لذلك من ظن أنه يمكن أن يضع بصمة في طريق نهضة الأمة وهو يسلك لذلك طريقا محفوفا بالورود فهو واهم، ومن ظن أنه يمكن أن يحجز لنفسه قصرا في الجنة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث رسول الله حديث شوق وحب فيقول: هكذا يا رسول الله، كنت أنصر دينك، كنت أعيش دائما خادما لأمتك، كنت أحمل هم الإسلام في كل ذرة من كياني. ما ظن أنه يمكن أن يتبوأ هذه المنزلة في الآخرة دون أن يكدر صفوه شيء في هذه الدنيا فهو يحلم. يقول الباري جل جلاله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تلك سنة من سنن الله في هذا الكون، ولن تجد لسنة الله تحويلا. اصبر على ما أصابك. سنتوقف مع هذا التوجيه الإلهي ثلاث وقفات. الوقفة الأولى مع الدائرة المحيطة بكل واحد منا بشكل مباشر. لكن ما المقصود هنا بالدائرة المباشرة؟ أقصد بالدائرة المباشرة دائرة العائلة والأهل والأقارب. ربما لا تستسيغ عائلتك أو أقاربك فكرة أنك تطمح لتغيير واقع الأمة الإسلامية، وأول سؤال سيطرح عليك بشكل مباشر: هل تظن أنك مهما فعلت ستغير من واقع الأمة؟ ليس السؤال هنا مطروحا عليك من باب البحث عن الإجابة، ولكن هو مطروح من باب الاستغراب من فكرتك. فكن مرنا بما يكفي، لا تصطدم بأحد، واصبر على ما أصابك، وتذكر مرونة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته، ثم أسقطها على واقعك ولا تكن حالما جدا بحيث تتوقع من كل من حولك أن يقف لك وقفة إجلال، لأنك تحمل هم أمتك في صدرك. لو كان الأمر كذلك لما كانت أمتنا على ما هي عليه الآن. أما الدائرة الثانية التي يجب أن نتوقف عندها فهي أوسع من الأولى، أقصد بذلك الدائرة المهنية في حياة كل واحد منا. ربما تشكل هذه الدائرة تحديا أكبر وضغطا ليس بالسهل، ربما لا يثبت أمامه إلا من صدق في تمسكه بالفكرة والمبدأ. لقد تعاهدنا في هذه الحلقات على السير قدما في طريق إيقاظ الأمة من سباتها، وتعاهدنا على أن ننتصر في ميدان أنفسنا أولا حتى نستطيع الانتصار في الميادين الأخرى. والانتصار على النفس وحده سيضعنا على المحك في بعض الأوقات، ثم يطرح علينا سؤالا مباشرا: أيهما ستؤثر على الأخرى، نفسك أم أمتك؟ أيهما أولى بأن تحافظ على ثروتك الخاصة أم على أمتك؟ أخاطب بكلامي هنا السياسي والإعلامي والطبيب والأستاذ والمعلم والمحامي والتاجر والداعية والعالم المربي والطالب الجامعي. أنتم عصب الأمة، فهل كل واحد منكم مستعد للوقوف معها مهما كلفه ذلك؟ هل سيرفض كل واحد منكم الغش والمحسوبية وقلب الحقائق والمهادنة في قضايا الأمة؟ هل سيرفض انتشار الفساد حتى ولو كان ذلك على حساب مصالحه الخاصة؟ أم أنه سيقول بلسان حاله قبل لسان مقاله: ما لي وللأمة ولمصالحها وقضاياها؟ شهادات الجامعية أهم عندي من الأمة ولو كانت مغشوشة، ومنصبي السياسي أهم عندي من الوقوف مع الأمة، ومكانتي الإعلامية المرموقة أحب إلي من وضع النقاط على الحروف لأجل الأمة، وهذه القضية التي سأكسب عن طريقها أموالا طائلة بصفة محامي ماهر أهم بكثير من الوقوف مع الحق الذي ربما يكلفني الإقالة من وظيفتي كلها. تلك هي الحقيقة يا أفاضل، لا مجد بلا ثمن، ولا بناء بدون أساس، ولا انتصار بدون محاربة. واسألوا مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي كان شابا أنيقا مترفا منعما في مكة. كان أبواه غنيان يعتنيان برفاهيته، لكنه آثر على ذلك الترف شرف العيش مع ثلة الشباب المؤمن في دار الأرقم بن أبي الأرقم، فعانى معاناة شديدة بعد هذا القرار الحاسم في حياته. فبعد الغنى فقر، وبعد الترف والنعومة حرمان وخشونة، وبعد الشبع جوع، وبعد الأمن خوف. ولكن مصعبا وهب جسده لقلبه، وضحى بدنياه لآخرته، وتحمل في ذات الله تعالى كل ذلك. وأي شرف ذلك الذي يبلغه المؤمن حين يضام في ذات الله عز وجل. ثم بعد مصعب اسألوا صهيبا الرومي رضي الله عنه، اسألوه ماذا دهاه حتى أعطى لرغبائه في ميادين التعذيب بمكة حين أدركوه وهو يفر منهم مهاجرا إلى المدينة؟ ماذا دهاه حتى أعطاهم ثروته من تجارته وقد كان تاجرا غنيا؟ أعطاهم ماله كله مقابل أن يخلوا سبيله في طريق هجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنه الانعتاق من طين الأرض والتعلق بنور السماء، إنه الإيمان بالفكرة والرسالة حتى آخر نفس، إنه شراء اللحظة البالغة حين يلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهش في وجهه ويبش ويقول له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، وكررها ثلاثة. هذه اللحظة تستحق أن تشترى بماء العيون. حقا لقد ربح البيع وصدق ذلك وحي السماء، فنزل في صهيب قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فطوبى لك يا صهيب وحسن مآب. فيا حامل هم الأمة، إن كنت حقا صادقا في عزمك الذي عقدت لنصرة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبر على ما سيصيبك في سبيل ذلك. كن مستيقنا أن طريقك ذلك شائك، ولكن آخره جنة عرضها السماوات والأرض. كن واقعيا ولا تتوقع أن تحصد ثمرة جهدك بين عشية وضحاها، بل حتى يمكن أن لا ترى ثمرة تعبك ومشقتك في حياتك، لأن الله أراد لمشقتك تلك أن تثمر في وقت لاحق، ولئن لم تدرك أنت تلك الثمرة لكنها عند الله، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ثم لا بد أن تدرك جيدا أنك تسير عكس اتجاه التيار، فتغيير المجتمعات إلى الأفضل والنهوض بالأمة الإسلامية وعلاج ما أفسدته السنون في جسدها المنهك، كلها أفكار تفتقر إلى أرضية على أرض الواقع، لأن النهوض بالأمة يحتاج إلى صلاح المجتمعات ووعيها، وصلاح المجتمعات بدوره يحتاج إلى صلاح الأفراد. وأنا وأنتم نعلم جيدا حجم الفساد الذي ظهر في البر والبحر، والسبب ذلك الفساد هو ما كسبت أيدي الناس. فلذلك لابد من أن يأخذ كل واحد منا في الحسبان أن المجتمع سيعترض عليه طريق التغيير الذي يريد أن يسلك، لكن ليواجهه بحكمة ومرونة، وليتذكر دائما وأبدا وصية الله له: اصبر على ما أصابك. وكأن القرآن يسلينا بهذه الكلمات ويضمد جراحا لسوف تنزف في طريق اخترنا أن نسير فيه مهما كلف ذلك، لكن حتما سنصل إلى الله. وفي الختام، حدثني محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلنتأمل هذه الآية جيدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.